الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والباب 35 باب حق الزوج على المرأة. الباب الذي قبله على العكس بحق المرأة على الرجل، وقد بوب المؤلف باب الوصية في النساء، لأن الرجل له القوامة حقيقة فيوصى بذلك، وهو معلوم أن للمرأة حق على الرجل وللرجل حق على المرأة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها حقوق وعليها واجبات. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بدأ المؤلف رحمه الله بالآية: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة، له الأمر وعليها بالوجوب أن تطيعه في طاعة الله وليس في معصيته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا هذا الحق للزوج على هذه المرأة؟ قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، تفضيل بالخلقة، الرجل بنيته أقوى وأشد وعقله أسد، وبالتالي أعطي هذه القوامة. كذلك إذا كان زوجا لها قال: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ كما قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين: إلى إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت، هذه وظيفتها. أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة. فالله تعالى يقول: وبما أنفقوا من أموالهم فصاحب الإنفاق هو الرجل. انتهى من كلامه رحمه الله. ذلك الرجال قوامون على النساء، الرجل مقدم على المرأة، خلافا للغربيين وأذنابهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الغربيون يقدمون النساء حتى في مخاطباتهم، يقولون: سيداتي سادتي. لكن ذكر الشيخ العثيمين أمرا مضحكا قال: ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون والآلات وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب نجس العين، نجس العين لا يطهر أبدا. يعني مهما وضعت عليه من صابون فهل يطهر؟ كمن يطهر البول، البول لا يطهر إلا بإزالته، وكذلك الروز لا يطهر إلا بإزالته، بإزالة وصفه تماما، حتى لا يكون إما أن تزيل وجوده أو تزيل اسمه، بأن تحرق الروس فيتحول إلى جماد، أن يتحول الخنزير إلى ملح تماما، فلا يقال أن هذا خنزير، هذا ملح وذاك رماد، لأن عين النجاسة لا تطهر أبدا. فالشيخ العثيمين يقول: يعني يأتون بالصابون وآلات التطهير ليطهر الكلب وهو عين نجسة لا تطهر أبدا. طبعا مسألة طهارة نجاسة الكلب فيها خلاف عند أهل العلم على أقوال، منهم من ذهب إلى نجاسته مطلقا كالشيخ العثيمين هنا، ومنهم من ذهب إلى طهارته مطلقا ووجه الأحاديث التي فيها نجاسته، ومنهم من فرق بين لعابه وبين جسده فقال اللعاب نجس وجسده طاهر وليس بنجس، والذي قال بنجاسته مطلقا قال: لو قلنا أن اللعاب نجس فهو يلحس جسده باستمرار فالكل نجس. والذي يقول بالطهارة وهو مذهب الإمام مالك قال: أما تطهير الإناء من اللعاب الذي ولغ فيه، من الإناء تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، مسألة تعبدية وليست لنجاسة، بالدليل بدليل الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا صيده الذي يمسكه بفمه، فكيف يحرم لعابه؟ والكلاب طوافة علينا كما حال القطط طوافون علينا. على كل حال، قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. ذكرنا حديث عمرو بن الأحوص في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حقوقا للمرأة وحقوقا للرجل، ومنها لا تجلس أحدا على فراشه وتدخل بيته إلا بإذنه. ذكرنا ذلك، تعودون إليه إن شاء الله. الحديث 81 بعد 200. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. حديث عظيم ومهمة في بيان حق الزوج، حق الفراش، هذا حقه، دفع مهرا بذلك ويذهب ويعمل وينفق على هذه المرأة مقابل أن يأخذ حقا في ذلك، له حق الاستمتاع بها، وهذا من ضمن العقد، هذا من ضمن العقد. فلا يجوز للمرأة أن تعتدي على هذا، تعتدي على هذا الحق وتمنعه حقه، وأنها تستحق اللعنة إذا فعلت ذلك. بات غضبان عليها بهذا، تلعنها الملائكة حتى تصبح. حتى لا يجوز لها أن تهجر الفراش، لابد أن تنام بجانبه إذا طلب ذلك، إلا إذا أراد أن تنام في فراش وحدها فيمكن عند ذلك أن يسمح لها، لكن من تلقاء نفسها أن تهجر فراشه، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك الله سبحانه وتعالى يسخط عليها، عندما قال في الحديث: فتأبى إلا كان الذي عليها في السماء ساخطا. من الذي في السماء؟ سبحانه وتعالى في علوه فوق سماواته، بائن من جميع خلقه، مستوى على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باتفاق، دل على ذلك الكتاب في آيات كثيرة: أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، وآيات كثيرة ومنها السنة، حديث الجارية أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وحديث أخرى. وكذلك إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. أما إذا قلت في السماء، المراد في العلو، أو أن تريد في الظرفية بمعنى على، وهذا متوجه حيث تنتقل حروف الجر تعطي معان أخرى، كما قال تعالى حكاية عن فرعون للسحرة بعدما آمنوا بموسى عليه السلام وسجدوا أجمعين لله: لأصلبنكم في جذوع النخل. هو لا يصلبنه، لا يريد أن يصلبنهم في جذوعها، هو عليها. فهذا باب الانتقال، وفيها فائدة بلاغية في الكلام، لعلهم يريدون أن يريد أن يلصقهم إلصاقا بالجذوع، وكأنهم بداخل هذه الجذوع حتى لا يتحركون، أو حتى لا يتحركوا. نعم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر الشيخ العثيمين قال: حتى الحيوانات تعرف هذه الفطرة أن الله في السماء. وذكر قصة عن رجل من أهل مصر يقول في زلزال حدث في مصر، نسأل الله تعالى أن يسلم مصر وأهلها من المسلمين وجميع بلاد المسلمين، قال: هاجت الحيوانات في حديقة الحيوانات وأخذت ترفع رأسها إلى السماء. حادثة غريبة، سبحان الله. طيب، الحديث الذي بعده 82 بعد 200. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. لا يحل لامرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها في البيت موجود، لأن له هذا الوقت حقه، لربما يريدها في هذه الأثناء في النهار، وهذا حق له، فلا بد أن تستأذن. لو كان مسافرا أو يأتي بعد المساء مثلا والوقت معها تصوم من غير إذنه، لذا قال: وهو وزوجها شاهد. فبمفهوم بمفهوم المخالفة لو كان زوجها غير شاهد يجوز لها أن تصوم. هذا بالنسبة للتطوع. أما الفرض فإن كان عليها صيام فرض في وقت ضيق مثلا صيام رمضان وهي في شهر رمضان فلا يستأذن الرجل، فهذا حق. طبعا لماذا يستأذن الرجل؟ قلنا صيام التطوع سنة ونفل، وحق الزوج واجب، وما الذي يقدم؟ الواجب يقدم على السنة، وهذه قاعدة أصولية فقهية معروفة. أما الفرض ففرض رمضان فهذا له وقت ضيق إذا كان في شهر رمضان، فلا تستطيع هي أن تقدم حق زوجها على حق ربها سبحانه وتعالى. ولكن لو كان عليها أيام قضاء فهنا ينظر، إذا كان معها سعة من الوقت أن تصوم في يوم آخر فتستأذن، ولكن إن ضيق عليها الوقت قبل في شهر شعبان مثلا ولم يبقى لديها وقت إلا أيام معدودة ويدخل رمضان الآخر فهنا صار الوقت ضيقا عليها فلا تستأذن. هذا بالنسبة للصيام. وهل الصلاة كذلك إذا منعها أو طلب منها أن لا تصلي الآن في صلاة نافلة مثلا؟ يختلف الحكم، لأن الصيام وقته طويل من الصباح من الفجر إلى الغروب، بينما الصلاة لقد لا تأخذ كل هذا الوقت، فلا يوجد دليل على أنها تستأذن، والله تعالى أعلم. قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تدخل أحدا على بيته إلا بإذنه، يأذن هو بذلك سواء إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا. عرفيا يعني معروف أن هذه المرأة في الصباح مثلا تدخل الجارات عليها مثلا أو تأتيها أمها، وهذا في عرف المكان. وقد يكون إذنا لفظيا يقول أدخلي فلانة فلانة عندك الصباح ما عندك مشكلة، فهذا إذن لفظي. طيب قال المؤلف رحمه الله في الحديث 83 بعد 200 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. كلكم راع، كل إنسان راع على ما كان تحته، فالمسؤول الأمير راع على أهل بلده ومن تولاهم فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، عليه أن يتقي الله تعالى فيهم وأن يأمرهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يتهاون في حدود الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، وأن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، لأنه مسؤول يوم القيامة عن أولئك الناس، لهم حقوق وعليهم واجبات، وعليه أن يحكم بينهم بالعدل وأن يضبط الأمور وأن يصلح بينهم إلى آخره. كذلك الرجل، الرجل رب الأسرة، راع في بيته، مسؤول عن هذا البيت، مسؤول عن الزوجة، مسؤول عن الأبناء والبنات وعن الخدم إذا كانوا تحته من عبد ومن أمة وغير ذلك، فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، عليه أن يقوم بحقهم كما ينبغي ويريد سبحانه وتعالى. والمرأة كذلك راعية على بيت زوجها وولده، هي هذا البيت عندما يخرج الزوج أمانة في عنقها، والأولاد أمانة في عنقها، تربيهم تربية صالحة وتحافظ على البيت نظافة وترتيبا، ولا تدخل إلا من يرضى أن يدخل، ولا تدخل أحدا إلا بإذنه، إلى آخره من الحقوق التي عليها، لأنها راعية هذا البيت وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يرها الزوج فربما يغفل، ربما لا يدري هو في عمله، لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث 84 بعد 200 وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، يعني إذا طلبها وهي تخبز خبيزا عليها أن تأتي فورا طاعة له، وهذه الطاعة مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي حاجة عليها وهي حق للزوج يجب عليها أن تطيعه فيه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث الذي بعده 85 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذا صح الحديث تخيل عظم حق الزوج على المرأة، لكن الحديث يحتاج إلى نظر. وقد ذكره الشيخ الألباني في الإرواء رواء الغليل، وهذا الكتاب يقول شيخنا الرملي حفظه الله تعالى من أجود كتب الشيخ في التصحيح والتضعيف، إرواء الغليل في على حديث منار السبيل، كتاب نفيس جدا وفيه مباحث طيبة وفيه قوة كبيرة جدا ونفس طويل في البحث الحديثي للألباني رحمة الله تعالى عليه. والشيخ الألباني إمام علامة حقيقة في الحديث رحمة الله تعالى عليه، له كتب كثيرة. وتجد الآن في هذا الزمان أهل البدع والأهواء يحاولون أن يطعنوا عليه، ولكن سبحان الله ما أجهلهم والله، يطعنون عن هوى وعن جهل. لأن الإمام الألباني لا أحد من الذين يفهم بعلم الحديث، لا أحد من الذين يفهم بعلم الحديث يناقش في إمامته بالحديث حقيقة. أنا أتكلم عن لا أحد أقصد حتى من أهل البدع، نعم يناقشون في عقيدة الشيخ وفي فقه الشيخ، هذا شيء حرب بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، ولكن لا يناقشون في علم الشيخ. فإذا رأيت أحدهم يتعرض لتصحيح الشيخ وتضعيف الشيخ من باب الطعن على أنه ليس أهلا لذلك، هذا هالك، اضرب عليه، كبر عليه 4 صلاة جنازة بارك الله فيك. وإن كان ليس من السنة أن تصلي على أهل البدع صلاة جنازة، بل تهجر حتى جنازاتهم. كان أهل السنة ينهون عن الصلاة على ميت من أهل البدع حتى في الجنازة يهجرون. ولما مات بشر المريسي ما أحد من أهل السنة صلى عليه جنازة، ويقال يعني أحد أهل السنة ذهب وصلى فأنكروا عليه، قالوا كيف تصلي عليه؟ قال لا والله فقد ذهبت لأصلي لأدعو عليه، ما هي صلاة الجنازة؟ صلاة دعاء. قال والله وقفت وبدأت أدعو عليه في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة وراء سبحان الله، أو في التكبيرات التي فيها الدعاء، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التكبيرة الثالثة والرابعة، ولربما هذا الرجل زاد أخذ إلى 9 باب سنة يراها فزاد عليه دعاء. الشاهد أنهم كانوا لا يصلون على أهل الأهواء والبدع. فهذا الذي يطعن على الشيخ الألباني كبر عليه إذا أردت أن تصلي عليه، ولكن أسأل الله السلامة. الحديث 86 بعد 200، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كذلك ماتت وزوجها عنها راض بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكانت مطيعة لربها. بالمناسبة الحديث هذا والذي قبله الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ قال: أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها. وهذا سبحان الله، ذكرت هذه الجزئية لسبب أن الأحاديث الثلاثة تحتاج حقيقة نظر إلى صحتها، بعض العلماء يضاعف. وأيضا لأقول لكم أن الشيخ العثيمين كان له نفس في الحديث، وإن كان عرف بالتدريس والأصول والفقه وغير ذلك، لكنه له نفس في الحديث وينظر إلى التصحيح والتضعيف، ولكن لم تكن مهنة له كالشيخ الألباني، أقصد مهنة يعني هو الذي عكف عليها، لكنه كان له تتبع للحديث رحمة الله تعالى عليه، أقصد الشيخ العثيمين. والشيخ ابن باز كان أكثر بكثير فيما أعلم في علم الحديث، كذلك كان له باع في هذا الحديث، يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وهكذا، هذا كذا وهذا كذا. الحديث 87 بعد 200، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني هذا والله هذا الحديث حسن من حيث المعنى الصحيح، جميل جميل جدا. هكذا تدافع عنا زوجاتنا من الحور العين ضد نساء هذه الدنيا، ضد هذه النساء الطين، الله المستعان. يعني حديث حسن حقيقة، يعني يريح القلب. يعني صراحة هذه الأحاديث تسلي الرجل الأعزب أو الرجل الذي عنده فقط امرأة واحدة، يتسلى بهذه الأحاديث أن يعني تكون لك زوجة في الحور العين أو زوجات في الحور العين، والله سبحانه وتعالى كريم. ويدافعنا عنا، سبحان الله سبحان الله. والله النساء اتقي الله، يعني إياك أن تؤذي زوجك، أنه هذا دخيل عندك، يعني أيام معدودة ويفارق ويذهب إلى أهله، وإن شئت الحقيه إن كنت من أهله، هذا الأمر لك، الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين ورجالا ونساء. طبعا قال الترمذي هذا حديث حسن، ولفظ الترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صراحة يحتاج النظر إلى صحته، فلا يسلم أبدا أنه حسن من حيث الصحة والضعف. وهذا خبر في عن يوم القيامة، أو خبر عن الغيبيات عفوا، فلا يقال والله صحيح المعنى. أي معنى صحيح؟ من عندك دليل على صحة معنى؟ ما عندنا، هذا من الغيبيات الذي لابد أن يعرف ويتأكد من صحته بالدليل حتى يقال هذا حديث صحيح. طيب، الحديث 88 بعد 200، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ختم المؤلف بهذا الحديث وقال: متفق عليه، وهذا حديث خطير جدا 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 جدا. ما تركت فتنة بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذا ملاحظ، هذا واقع والله. فتنة النساء عظيمة، خاصة لضعيف يفتن، لذلك سدت الشريعة أبواب الوصول إلى هذه الفتنة، فأمرت المرأة بالاحتجاب عن الرجال وعدم الخلوة والخلطة، إذا كانت الاختلاط فلا بد أن يكون بحذر، من غير تغنج في الكلام ولا خضوع في القول، وكذلك بلباس شرعي حتى لا يرى منها ما يفتنه. وكان نساء الصحابة يصلين في مكان خاص في صلاة العيد، وفي صلاة العتمة في الفجر كنا يصلين خلف الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الشيخ العثيمين: وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل. هذا هو الحق. كانت المرأة النساء الصحابة تصلي في العتمة في الفجر أو في الليل خلف الرجال مبتعدات عن الرجال، ثم عندما تنقضي الصلاة ينتظر الإمام نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه حتى تخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن فلا يؤذين، فيعدن إلى البيوت قبل الرجال. سبحان الله. لذلك كان ذلك الزمن هو زمن خير وبعد عن الفتن. أعظم فتنة فتنة النساء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا عن طريق التوسع في خروج المرأة واختلاطها بالرجال ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن، إنه جواد كريم. بقي أن أقول شيئا قد نسيته في بداية الدرس في الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لم أكمل تفسير الآية. قال تعالى: فالصالحات، المرأة الصالحة، قال فالصالحات قانتات، قانتات أي مديمات على طاعة زوجها وطاعة ربها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، تحفظ سره فلا تفشيه لغيره، لأهلها أو لصويحباتها، ولا تخبر ماذا في البيت بشيء يغضب الرجل، حافظات للغيب مما حفظ الله. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والباب 35 باب حق الزوج على المرأة. الباب الذي قبله على العكس بحق المرأة على الرجل، وقد بوب المؤلف باب الوصية في النساء، لأن الرجل له القوامة حقيقة فيوصى بذلك، وهو معلوم أن للمرأة حق على الرجل وللرجل حق على المرأة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها حقوق وعليها واجبات. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بدأ المؤلف رحمه الله بالآية: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة، له الأمر وعليها بالوجوب أن تطيعه في طاعة الله وليس في معصيته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا هذا الحق للزوج على هذه المرأة؟ قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، تفضيل بالخلقة، الرجل بنيته أقوى وأشد وعقله أسد، وبالتالي أعطي هذه القوامة. كذلك إذا كان زوجا لها قال: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ كما قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين: إلى إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت، هذه وظيفتها. أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة. فالله تعالى يقول: وبما أنفقوا من أموالهم فصاحب الإنفاق هو الرجل. انتهى من كلامه رحمه الله. ذلك الرجال قوامون على النساء، الرجل مقدم على المرأة، خلافا للغربيين وأذنابهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الغربيون يقدمون النساء حتى في مخاطباتهم، يقولون: سيداتي سادتي. لكن ذكر الشيخ العثيمين أمرا مضحكا، قال: ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون والآلات وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب نجس العين، نجس العين لا يطهر أبدا. يعني مهما وضعت عليه من صابون فهل يطهر؟ كمن يطهر البول، البول لا يطهر إلا بإزالته، وكذلك الروث لا يطهر إلا بإزالته، بإزالة وصفه تماما، حتى لا يكون إما أن تزيل وجوده أو تزيل اسمه، بأن تحرق الروث فيتحول إلى جماد، أن يتحول الخنزير إلى ملح تماما، فلا يقال أنه أن هذا خنزير، هذا ملح وذاك رماد، لأن العين النجاسة لا تطهر أبدا. فالشيخ العثيمين يقول: يعني يأتون بالصابون وآلات التطهير يطهر الكلب وهو عين نجسة لا تطهر أبدا. طبعا مسألة طهارة نجاسة الكلب فيها خلاف عند أهل العلم على أقوال، منهم من ذهب إلى نجاسته مطلقا كالشيخ العثيمين هنا، ومنهم من ذهب إلى طهارته مطلقا ووجه الأحاديث التي فيها نجاسته، ومنهم من فرق بين لعابه وبين جسده فقال اللعاب نجس وجسده طاهر وليس بنجس، والذي قال بنجاسته مطلقا قال لو قلنا أن اللعاب نجس فهو يلحس جسده باستمرار فالكل نجس، والذي يقول بالطهارة وهو مذهب الإمام مالك قال أما تطهير الإناء من اللعاب الذي ولغ فيه من الإناء تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب مسألة تعبدية وليست لنجاسة، بالدليل بدليل الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا صيده الذي يمسكه بفمه فكيف يحرم لعابه، والكلاب طوافة علينا كما حال القطط طوافون علينا. على كل حال قال المؤلف رحمه الله وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، ذكرنا حديث عمرو بن الأحوص في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوقا للمرأة وحقوقا للرجل ومنها لا تجلس أحدا على فراشه وتدخل بيته إلا بإذنه، ذكرنا ذلك تعودون إليه إن شاء الله. الحديث 81 بعد 200 قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. حديث عظيم ومهمة في بيان حق الزوج، حق الفراش هذا حقه، دفع مهرا بذلك ويذهب ويعمل وينفق على هذه المرأة مقابل أن يأخذ حقا في ذلك، له حق الاستمتاع بها وهذا من ضمن العقد، هذا من ضمن العقد، فلا يجوز للمرأة أن تعتدي على هذا، تعتدي على هذا الحق وتمنعه حقه، وأنها تستحق اللعنة إذا فعلت ذلك، بات غضبان عليها بهذا تلعنها الملائكة حتى تصبح، حتى لا يجوز لها أن تهجر الفراش، لابد أن تنام بجانبه إذا طلب ذلك، إلا إذا أراد أن تنام في فراش وحدها فيمكن عند ذلك أن يسمح لها، لكن من تلقاء نفسها أن تهجر فراشه فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وكذلك الله سبحانه وتعالى يسخط عليها عندما قال في الحديث فتأبى إلا كان الذي عليها في السماء ساخطا، من الذي في السماء؟ سبحانه وتعالى في علوه فوق سماواته بائن من جميع خلقه مستوى على عرشه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باتفاق، دل على ذلك الكتاب في آيات كثيرة أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، وآيات كثيرة ومنها السنة حديث الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، وحديث أخرى وكذلك إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، أما إذا قلت في السماء المراد في العلو أو أن تريد في الظرفية بمعنى العلى، وهذا متوجه حيث تنتقل حروف الجر تعطي معاني أخرى، كما قال تعالى حكاية عن فرعون للسحرة بعدما آمنوا بموسى عليه السلام وسجدوا أجمعين لله لأصلبنكم في جذوع النخل، هو لا يصلبنه لا يريد أن يصلبنهم في جذوعها هو عليها، فهذا باب الانتقال وفيها فائدة بلاغية في الكلام لعلهم يريدون أن يريد أن يلصقهم إلصاقا بالجذوع وكأنهم بداخل هذه الجذوع حتى لا يتحركون أو حتى لا يتحركوا. نعم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر الشيخ العثيمين قال حتى الحيوانات تعرف هذه الفطرة أن الله في السماء، وذكر قصة عن رجل من أهل مصر يقول في زلزال حدث في مصر نسأل الله تعالى أن يسلم مصر وأهلها من المسلمين وجميع بلاد المسلمين، قال هاجت الحيوانات في حديقة الحيوانات وأخذت ترفع رأسها إلى السماء، حادثة غريبة سبحان الله. طيب الحديث الذي بعده 82 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. لا يحل لامرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها في البيت موجود، لأن له هذا الوقت حقه، لربما يريدها في هذه الأثناء في النهار، وهذا حق له، فلا بد أن تستأذن. لو كان مسافرا أو يأتي بعد المساء مثلا والوقت معها تصوم من غير إذنه، لذا قال وهو وزوجها شاهد. فبمفهوم بمفهوم المخالفة، لو كان زوجها غير شاهد يجوز لها أن تصوم. هذا بالنسبة للتطوع. أما الفرض فإن كان عليها صيام فرض في وقت ضيق مثلا صيام رمضان وهي في شهر رمضان فلا يستأذن الرجل، فهذا حق. طبعا لماذا يستأذن الرجل؟ قلنا صيام التطوع سنة ونفل، وحق الزوج واجب، وما الذي يقدم؟ الواجب يقدم على السنة، وهذه قاعدة أصولية فقهية معروفة. أما الفرض ففرض رمضان فهذا له وقت ضيق إذا كان في شهر رمضان، فلا تستطيع هي أن تقدم حق زوجها على حق ربها سبحانه وتعالى. ولكن لو كان عليها أيام قضاء فهنا ينظر، إذا كان معها سعة من الوقت أن تصوم في يوم آخر فتستأذن، ولكن إن ضيق عليها الوقت قبل في شهر شعبان مثلا ولم يبقى لديها وقت إلا أيام معدودة ويدخل رمضان الآخر، فهنا صار الوقت ضيقا عليها فلا تستأذن. هذا بالنسبة للصيام. وهل الصلاة كذلك؟ إذا منعها أو طلب منها أن لا تصلي الآن في صلاة نافلة مثلا يختلف الحكم، لأن الصيام وقته طويل من الصباح من الفجر إلى الغروب، بينما الصلاة لقد لا تأخذ كل هذا الوقت، فلا يوجد دليل على أنها تستأذن، والله تعالى أعلم. قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تدخل أحدا على بيته إلا بإذنه، يأذن هو بذلك، سواء إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا. عرفيا يعني معروف أن هذه المرأة في الصباح مثلا تدخل الجارات عليها مثلا أو تأتيها أمها، وهذا في عرف المكان. وقد يكون إذنا لفظيا، يقول أدخلي فلانة فلانة عندك الصباح ما عندك مشكلة، فهذا إذن لفظي. طيب قال المؤلف رحمه الله في الحديث 83 بعد 200، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. كلكم راع، كل إنسان راع على ما كان تحته، فالمسؤول الأمير راع على أهل بلده ومن تولاهم، فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، عليه أن يتقي الله تعالى فيهم وأن يأمرهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يتهاون في حدود الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، وأن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، لأنه مسؤول يوم القيامة عن أولئك الناس، لهم حقوق وعليهم واجبات، وعليه أن يحكم بينهم بالعدل وأن يضبط الأمور وأن يصلح بينهم إلى آخره. كذلك الرجل رب الأسرة، راع في بيته، مسؤول عن هذا البيت، مسؤول عن الزوجة، مسؤول عن الأبناء والبنات وعن الخدم إذا كانوا تحته من عبد ومن أمة وغير ذلك، فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، عليه أن يقوم بحقهم كما ينبغي ويريد سبحانه وتعالى. والمرأة كذلك راعية على بيت زوجها وولده، هي هذا البيت عندما يخرج الزوج أمانة في عنقها، والأولاد أمانة في عنقها، تربيهم تربية صالحة وتحافظ على البيت نظافة وترتيبا، ولا تدخل إلا من يرضى أن يدخل، ولا تدخل أحدا إلا بإذنه إلى آخره من الحقوق التي عليها، لأنها راعية هذا البيت وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يرها الزوج فربما يغفل، ربما لا يدري وهو في عمله، لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث 84 بعد 200، وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، يعني إذا طلبها وهي تخبز خبيزا عليها أن تأتي فورا طاعة له، وهذه الطاعة مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي حاجة عليها وهي حق للزوج يجب عليها أن تطيعه فيه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث الذي بعده 85 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذا صح الحديث تخيل عظم حق الزوج على المرأة، لكن الحديث يحتاج إلى نظر. وقد ذكره الشيخ الألباني في الإرواء رواء الغليل، وهذا الكتاب يقول شيخنا الرملي حفظه الله تعالى من أجود كتب الشيخ في التصحيح والتضعيف، إرواء الغليل في على حديث منار السبيل، كتاب نفيس جدا وفيه مباحث طيبة وفيه قوة كبيرة جدا ونفس طويل في البحث الحديثي للألباني رحمة الله تعالى عليه. والشيخ الألباني إمام علامة حقيقة في الحديث رحمة الله تعالى عليه، له كتب كثيرة، وتجد الآن في هذا الزمان أهل البدع والأهواء يحاولون أن يطعنوا عليه، ولكن سبحان الله ما أجهلهم، والله يطعنون عن هوى وعن جهل، لأن الإمام الألباني لا أحد من الذين يفهم بعلم الحديث، لا أحد من الذين يفهم بعلم الحديث يناقش في إمامته بالحديث حقيقة. أنا أتكلم عن لا أحد، أقصد حتى من أهل البدع، نعم يناقشون في عقيدة الشيخ وفي فقه الشيخ، هذا شيء حرب بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، ولكن لا يناقشون في علم الشيخ. فإذا رأيت أحدهم يتعرض لتصحيح الشيخ وتضعيف الشيخ من باب الطعن على أنه ليس أهلا لذلك، هذا هالك، اضرب عليه، كبر عليه 4 صلاة جنازة بارك الله فيك. وإن كان ليس من السنة أن تصلي على أهل البدع صلاة جنازة، بل تهجر حتى جنازاتهم، كان أهل السنة ينهون عن الصلاة على ميت من أهل البدع حتى في الجنازة يهجرون. ولما مات بشر المريسي ما أحد من أهل السنة صلى عليه جنازة، ويقال يعني أحد أهل السنة ذهب وصلى فأنكروا عليه، قالوا: كيف تصلي عليه؟ قال: لا والله، فقد ذهبت لأصلي لأدعو عليه، ما هي صلاة الجنازة؟ صلاة دعاء. قال: والله وقفت وبدأت أدعو عليه وأدعو عليه في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة وراء سبحان الله، أو في التكبيرات التي فيها الدعاء بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثالثة والرابعة، ربما هذا رجل زاد أخذ إلى 9 باب سنة يراها فزاد عليه دعاء. الشاهد أنهم كانوا لا يصلون على أهل الأهواء والبدع، فهذا الذي يطعن على الشيخ الألباني كبر عليه إذا أردت أن تصلي عليه، ولكن أسأل الله السلامة. الحديث 86 بعد 200، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كذلك ماتت وزوجها عنها راض بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكانت مطيعة لربها. بالمناسبة الحديث هذا والذي قبله والذي قبله، الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ قال: أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، وهذا سبحان الله ذكرت هذه الجزئية لسبب أن الأحاديث الثلاثة تحتاج حقيقة نظر إلى صحتها، بعض العلماء يضعف. وأيضا لأقول لكم أن الشيخ العثيمين كان له نفس في الحديث، وإن كان عرف بالتدريس والأصول والفقه وغير ذلك، لكنه له نفس في الحديث وينظر إلى التصحيح والتضعيف، ولكن لم تكن مهنة له كالشيخ الألباني، أقصد مهنة يعني هي هو الذي عكف عليها، لكنه كان له تتبع للحديث رحمة الله تعالى عليه، أقصد الشيخ العثيمين. والشيخ ابن باز كان أكثر بكثير فيما أعلم في علم الحديث كذلك، كان له باع في هذا الحديث، يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وهكذا، هذا كذا وهذا كذا. الحديث 87 بعد 200. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، يعني هذا والله هذا الحديث حسن من حيث المعنى الصحيح، جميل جميل جدا، هكذا تدافع عنا زوجاتنا من الحور العين ضد نساء هذه الدنيا، ضد هذه النساء الطين، الله المستعان. يعني حديث حسن حقيقة، يعني يريح القلب، يعني صراحة هذه الأحاديث تسلي الرجل الأعزب أو الرجل الذي عنده فقط امرأة واحدة، يتسلى بهذه الأحاديث أن يعني تكون لك زوجة في الحور العين أو زوجات في الحور العين، والله سبحانه وتعالى كريم، ويدافعنا عنا، سبحان الله سبحان الله. والله النساء اتق الله، يعني إياك أن تؤذي زوجك، أنه هذا دخيل عندك، يعني أيام معدودة ويفارق ويذهب إلى أهله، وإن شئت الحقيه إن كنت من أهله، هذا الأمر لك، الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين ورجالا ونساء. طبعا قال الترمذي هذا حديث حسن، ولفظ الترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صراحة يحتاج النظر إلى صحته، فلا يسلم أبدا أنه حسن من حيث الصحة والضعف. وهذا خبر في عن يوم القيامة، أو خبر عن الغيبيات عفوا، فلا يقال والله صحيح المعنى. أي معنى صحيح؟ من عندك دليل على صحة معنى؟ ما عندنا، هذا من الغيبيات الذي لابد أن يعرف ويتأكد من صحته بالدليل حتى يقال هذا حديث صحيح. طيب الحديث 88 بعد 200. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ختم المؤلف بهذا الحديث وقال: متفق عليه، وهذا حديث خطير جدا 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 جدا. ما تركت فتنة بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، هذا ملاحظ، هذا واقع والله. فتنة النساء عظيمة، خاصة لضعيف يفتن، لذلك سدت الشريعة أبواب الوصول إلى هذه الفتنة، فأمرت المرأة بالاحتجاب عن الرجال وعدم الخلوة، والخلطة إذا كانت الاختلاط فلا بد أن يكون بحذر، من غير تغنج في الكلام ولا خضوع في القول، وكذلك بلباس شرعي حتى لا يرى منها ما يفتنه. وكان نساء الصحابة يصلين في مكان خاص في صلاة العيد، وفي صلاة العتمة في الفجر كنا يصلين خلف الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الشيخ العثيمين: وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل. هذا هو الحق. كانت المرأة النساء الصحابة تصلي في العتمة في الفجر أو في الليل خلف الرجال مبتعدات عن الرجال، ثم عندما تنقضي الصلاة ينتظر الإمام نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه حتى تخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن حتى ولا فلا يؤذين، فيعدن إلى البيوت قبل الرجال. سبحان الله. لذلك كان ذلك الزمن هو زمن خير وبعد عن الفتن. أعظم فتنة فتنة النساء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا عن طريق التوسع في خروج المرأة واختلاطها بالرجال ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن، إنه جواد كريم. بقي أن أقول شيئا قد نسيته في بداية الدرس في الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لم أكمل تفسير الآية. قال تعالى: فالصالحات، المرأة الصالحة، قال فالصالحات قانتات، قانتات أي مديمات على طاعة زوجها وطاعة ربها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، تحفظ سره فلا تفشيه لغيره، لأهلها أو لصويحباتها، ولا تخبر ماذا في البيت بشيء يغضب الرجل. حافظات للغيب مما حفظ الله. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.